نعم ثابت الله أن الحديث إذا كان ضعيفا ووافق الواقع لا يلزم تصحيحه، فالسند شيء والواقع شيء آخر. هذا الدرس في اليوم 27 من شهر شوال لعام 24 و400 ألف للهجرة، وهذا تكملة لقواعد وضوابط العمل بالسنة. قاعدة اليوم أنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، يعني أن الإنسان إن ترك السنة أحيانا لا يعد واقعا في المكروه، وهذه قد يكون المثال عليها عزيز جدا، وهذه تلتقط التقاطا من كلام أهل العلم، وقد سمعتها من فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه على كتاب الأضاحي، حيث أن الحنابلة عندهم في الأضاحي وهو الأصل وهو المتفق عليه أن استقبال القبلة عند الذبح أنه سنة، لكن يقولون إن ترك استقبال القبلة فإنه قد وقع في مكروه. استقبال القبلة عند الذبح أو أثناء الذبح سنة، لكن إن ترك هذه السنة فإنه قد وقع في مكروه. لكن هذا ليس بصواب وليس بصحيح، لأنه لا يلزم من ترك كل سنة أن يكون الإنسان قد وقع في المكروهات. فلو قيل بكراهة كل عمل لم تطبق فيه السنة للزم على هذا، وش اللوازم عليه؟ لأنه أحيانا ترى من معرفة ضعف القول أن تأتي بمناقضة أو أن تأتي بلازمة، فيتبين ضعف القول أحيانا. فإذا كان الإنسان إن ترك السنة، يعني أي سنة تترك يكون الإنسان إن لم يعملها قد وقع في مكروه، فمش يلزم على هذا القول؟ ماذا يلزم على هذا القول؟ تفضل. هذا ظاهر الكلام لكن لوازمه اللي هو مفهومه من عندك تفضل. أي نعم، على هذا ما تترك السنة أبدا، يعني الإنسان يواظب على كل السنن بلا استثناء حتى تصبح أشبه بالواجبات، وحتى أن السنة لا تترك بناء على هذا ولا من باب التعليم ليعلم الناس أنها سنة مثلا. والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب: أولا سنن التزمها طيلة حياته عليه السلام لم يدعها أبدا، أمر ثاني سنن مسكوت عنها لا نعلم هل تركها أم لا، النوع الثالث سنن كان يتركها أحيانا، الرابع سنن فعلها مرة أو مرات قليلة. وهذه التقاسيم أو الأمثلة عليها يرجع إليها في كتب المصطلح وفي كتب أصول الفقه، إذا تكلم العلماء على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في باب أصول الفقه، وهل كل ما فعله الرسول عليه السلام يعد سنة بإطلاق أم لا، هذا مر شيء منه لكن هذا اختصار لما مضى. القاعدة الثانية اليوم وهي مهمة ويخطئ فيها بعض من يتكلم في السنة أو في السنن، وهي أن السنة إذا أطلقت فالنصوص الحديثية المرفوعة أو الموقوفة فليس المراد بها ما استقر عليه الاصطلاح. السنة إذا أطلقت في النصوص الحديثية المرفوعة أو الموقوفة فليس المراد بها ما استقر عليه الاصطلاح، بمعنى أنك إذا سمعت من السنة كذا لا تفهم أنها السنة التي تقابل الواجب، إن قد تكون سنة واجبة سأفصل، لكن هذا توضيح للقاعدة. السنة، أعيد القاعدة، السنة إذا أطلقت في النصوص الحديثية المرفوعة أو الموقوفة، مرفوع من قول الرسول عليه السلام، موقوف من قول أحد أصحابه، فليس المراد بها ما استقر عليه الاصطلاح من أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فقد يراد بها الوجوب. يعني مثل بعض الناس يسمع أن إعفاء اللحية سنة، هل هي سنة مقابل الواجب ولا سنة واجبة؟ سنة واجبة، هذا تطبيق القاعدة. من الأمثلة على ذلك جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قوله من الآن، النص الذي بين أيدينا وهو قول أنس لا يفهم منه إلا قوله من السنة، لكن فهم هذا القول أو هذا اللفظ أو هذا الحديث بحديث آخر، وهو ما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أم سلمة قال لها: إنه ليس بك هوان عند أهلك، إنه ليس بك هوان عند أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يوضح القول أنس ما جاء في مسلم، أعيده مرة ثانية، ما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أم سلمة قال لها: إنه ليس بك هوان عند أهلك، إن شئت سبعت لك، يعني جعلت لك الأيام سبعا. وأم سلمة تزوجها رسول الله وهي ثيب، والثيب وش حكمه عبد الله لو تزوجت ثيبا؟ طيب أنا فرضني ما سألتك، بس هذا لها ثلاثة أيام، هذا الواجب عليه ابتداء، لكن لو أن المرأة أرادت أن يجعل لها سبعة أيام فإن جعل لها سبعا يجعل لبقية نسائه سبعا، هذا معنى الحديث. قال لها: إنه ليس بك هوان عند أهلك، لما تركها في اليوم الثالث بعد اليوم الثالث قال: إن شئت سبعت لك، يعني جعلت الأيام لك سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فدل هذا خلاصة، فدل هذا على أن القسم الأول سبعة مقابل ثلاثة البكر والثيب دل على أنه واجب يحرم تركه. فتبين لنا قوله من السنة أنها من السنة الواجبة، هذا معنى قول أنس رضي الله عنه. يوضح هذا ما جاء عند أهل السنن عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن أعظم الميل في القسم إذا كان يعطي واحدة أكثر من الأخرى، فدل على أن قوله من السنة سنة ولا واجبة، أنه من السنة الواجبة. مثال آخر في صحيح مسلم، سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بالنا إذا كنا مسافرين صلينا وحدنا نصلي اثنتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعة؟ قال: تلك سنة أبي القاسم. وقوله تلك سنة أبي القاسم للوجوب عند جمهور أهل العلم، الأئمة الأربعة يرون أن الإنسان إذا كان مسافرا وصلى خلف مقيم أنه يجب عليه أن يتم الصلاة، لما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يوضح هذا الحديث أنه قال إنما جعل الإمام لأتم به. فالمهم أنه إذا مر عليك من السنة كذا فاحتمال أنه من السنة التي تقابل البدعة أو من السنة التي تقابل الوجوب أو من السنة المعروفة التي استقر عليها الاصطلاح. وفي تنبيه فيما يتعلق بالاصطلاح والمصطلحات، تعرفون قول العلماء لا مشح في الاصطلاح، وهذا أمر يعني معروف واضح، والإنسان إذا عبر عن الشيء بأي صيغة أراد ليس التعبير المحدد نص من الله عز وجل. يعني لو أن الإنسان عبر أو عرف الصلاة أو الحج بتعريف لم يسر عليه الأئمة الأربعة ولا جميع العلماء لكنه موافق فإنه يعتبر تعريفا. يعني مثل لو قال لك شخص، وإن كان هذا يعني فيه توسع، لكن لو قال لك شخص لو سألك عن تعريف الصلاة فكبرت وصليت له صلاة كاملة ثم قلت هذا التعريف، هذا يسمى تعريف بالعد مو بالحد، يعني بالمثال، لا يسمى تعريفا، لكن ما في مشاحة، الإنسان ما عرف بالله عرف بالواقع. والتعريف أحيانا تكون بالحد أحيانا بالعد، يعني تكون معدودة، مثل سيأتينا في المناسك في المحظورات فيما لا يلبسه المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى بشيء معين قاعدة عامة، إنما ذكر الممنوعات وما عداها جائز. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام بالعد، لا يلبس المحرم كذا ولا كذا، وترك الحد للمجتهدين من الأمة. فلا يلزم أنك إذا عرفت تعريفا أو دخلت على أي باب من أبواب الفقه أو العقيدة أن تلتزم بالتعريف 100% أو 100%، لكن على حسب صحة هذا التعريف. فإن كان صحيحا موافقا جامعا مانعا كما مر في النحو في مقدمة النحو فلا بأس به ويعد تعريفا. هذا معنى كلام العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. تنبيه ثاني حول المصطلحات والاصطلاح، أن العلماء هذه فائدة ترى بالتأليف وتعريفات الكتب أو تعريف أبواب الأبواب الفقهية، أنه فرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي والشرعي. بعض الناس يقول تعريف الصلاة مثلا لغة وشرعا، لغة صحيح يعني في اللغة صحيح، لكن قولهم شرعا ليس بصحيح. إن قد تعبر أو قد تقول مثلا الجزم عند النحاة تعريف الجزم لغة، طيب ومقابل اللغة وشو؟ اصطلاحا ما تقول لغة وشرعا. فمن هذا الباب يرى بعض أهل العلم أنك تقول لغة واصطلاحا. اصطلاح أهل كل فن من علماء أي فن من الفنون العلمية اللغوية والشرعية. هذا تنبيه آخر فيما يتعلق بالاصطلاحات والمصطلحات. وأيضا المصطلح اللغوي يكون أوسع من الشرعي، أي تعريف من تعريفات الأبواب الفقهية في اللغة وفي الاصطلاح تجد أن اللغوي واسع جدا والذي اصطلح عليه العلماء مقصور ومحدد وقليل، إلا في مسائل يكون التعريف الشرعي أو الاصطلاحي أعم وأوسع من اللغوي. مثاله تعريف الإيمان، الإيمان عند بعض العلماء التصديق، عند بعض المرجئة التصديق، لكن لا يلزم أن كل من عبر بهذا التعريف أنه من المرجئة، لكن هو تعريف دخل من باب الإرجاء، وإن كان تعريف معروف عند العلماء لكن رده ابن تيمية من أكثر من وجه في كتاب الإيمان. فرق بين الإيمان والتصديق. فالشاهد أنه حتى نرجع نوضح الكلام، أن الإيمان هو التصديق في اللغة، لكن في الشرع أو في الاصطلاح هو الذي يتواطأ فيه القلب والجوارح واللسان، وأما في اللغة فهو التصديق فقط بالقلب، فيكون في الشرع أو في الاصطلاح أعم من اللغة. فالأصل أن التعريفات اللغوية عامة كبيرة جدا، والتي تحددها هي التعريفات الاصطلاحية، والله أعلم. من القواعد المهمة في السنة وفي التفسير أيضا مفيدة في النصوص الشرعية عموما، وهو يحل بعض الإشكالات الفقهية والبلاغية عند العلماء، وهي أن ذكر فضل الشيء ذكر فضل الشيء ذكر فضل الشيء لا يدل على عدم الوجوب، ذكر فضل الشيء لا يدل على عدم الوجوب. يعني إذا قلت للشخص إن الإيمان أفضل لك، أو إذا قلت إن صلاة الجماعة أفضل، هل يعني هذا أو هل يفهم أن صلاة الجماعة غير واجبة؟ هذا ما يفهم منه. مثال هذا اللي هو صلاة الجماعة نفسه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفرد ب27 درجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا التفضيل، لكن التفضيل هنا لا يعني أن مقابل صلاة الجماعة وهي الجماعة أو وهي الصلاة من غير جماعة وهي صلاة الفرد أنها جائزة، إنما تجوز لعذر، أما لغير عذر فلا تجوز. وترى فرق بين مسألة صلاة الجماعة وصلاة الجماعة في المسجد، هذه مسألة حتى ما يخلط فيها بعض الإخوة ويظن بعض الناس أن القول هنا كالقول هناك، كلا المسألتين. فالعلماء يشددون في الجماعة أكثر من كلامهم على الصلاة الجماعة في المسجد، وإن كان الجميع يعني وإن كانت المسألتان كلاهما على الوجوب، لكن فرق بين هذه وهذه، فالإنسان يجب عليه أن يصلي في الجماعة في المسجد. لكن لو أنه صلى في المسجد بدون جماعة بعد ما طلع الناس جاء وصلى، مو بالمقصود نفس البقعة، المقصود الجماعة الأولى الأصلية القائمة في المسجد. فالشاهد أن قوله عليه السلام هنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، إذا ذكر الفضل في الشريعة لا يعني أن مقابله غير واجب، أو أنه أن مقابله جائز، وأنه هو نفسه غير واجب. الذين احتجوا بجواز صلاة الجماعة في البيت أو أن صلاة الجماعة أصلا سنة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فضل هنا بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، والجواب عليهم ماذا يقال؟ ماذا يقال لهم؟ يقولون صلاة الجماعة سنة بدليل قوله عليه السلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، ما هو الجواب عن هذا؟ نعم. تفضل واصل. يعني تأتي بدليل آخر أنت قصدك، نفس القاعدة نرجع له، هي القاعدة سيقت لأجل المثال، وإذا سئلت عن المثال تجيب عن الدليل هذا بنفس القاعدة. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفضل لشيء لا يدل على أنه غير واجب، هذا معنى القاعدة. فبما أنه قال هنا صلاة الجماعة أفضل، صلاة الجماعة أفضل وأوجب، هذا معنى، ما هو صلاة الجماعة أفضل يعني سنة، هذا تطبيق للقاعدة. يشهد لهذا مثال في القرآن، قول الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وش قال بعده؟ ذلكم خير لكم. طيب، وخير في اللغة العربية أصلها أخير، لكن لأنها تنطق دائما ما يقال أخير وأشر، الناس أصلها الأناس، لكن ما لكثرة نطقها سهلوا في الهمزة، ومر معنا في بداية النحو الأجرومية. مثل الله أصلها الإله، على منازعة في هذا. يعني في هذا التطبيق، لكن عندك خير وشر، والناس أصلها أناس، أصلها أخير، أصلها أشر. فقوله ذلكم خير لكم يعني ذلكم أخير لكم، فدل على أنه تفضيل، يعني كأنه قال إن الإيمان بالله عز وجل أفضل لكم من الكفر. يعني الإنسان مخير بين الإيمان والكفر، يفعل ما شاء. ايش رأيكم قوله ذلكم خير لكم؟ هل يدل هذا على التخيير؟ ما يدل على التخيير، فهنا ذكر الخيرية والفضل لا يدل على عدم الوجوب. مثاله أيضا فمن القرآن يفك إشكالات أيضا كثيرة، وهي قول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وأحسن مقيلا. فهل في مقارنة أصلا بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار؟ لا مقارنة، إنما يؤتى الشيء أحيانا قد تكون المفاضلة بين أمرين وليست على ظاهرها، مثل الصلاة خير من النوم، هذه ما في مقارنة أصلا بين الصلاة والنوم، إلا أنها ذكرت ليست للتفاضل، أن عندك النوم فاضل، شيء فاضل، وعندك الصلاة خير منه أو أفضل منه، فدل على أنك مخير. هذا لا يفهم من ذلك وليس بصحيح. القاعدة الأخيرة أن السنة فيها خاص وعام، أن السنة فيها خاص وعام، وأريد الأمثلة منكم. فإذا جاء عندنا نص عام، والعام والخاص من مسائل أصول الفقه، فالخاص يقضي على العام ويقدم الخاص على العام، والأصل أن الإنسان يتمسك بالعموم حتى يأتيه تخصيص، والتخصيص يوضح لنا العام ويبينه وليس بنسخ. هذه يعني مسائل شذرات من مسائل أصول الفقه. فهل عندكم حديث عام خصص منه شيء معين؟ نعم. طيب وين العموم؟ لا، هذا ما يكون الخاص والعام إلا بنصين مفترقين، نص مع نص آخر، مو بنفس الكلام، يعني مثل نفس كلام كان طابق على كنت نهايتكم عن زيارات القبور فزروها، هذا نسخ. لكن لو قال لك واحد إنه تخصيص، هذا ما يفهم منه، لكن يفهم التخصيص من وجه آخر. مر معنا بالبلوغ، لكن هذا ما نريد مثال البلوغ الجمعة الماضية. تفضل. نعم. طيب، أكل لحم الإبل هذا ممكن. طيب، خاص في خاص، لأن أحيانا نفس الدليل الخاص له خصوصية أيضا. ما نعيد مثال الإبل لأنه مر معنا، لكن نأتي بأمثلة أخرى. قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وش يفهم منه؟ عموم جميع الأراضي، أي أرض هي مسجد وطهور. ماذا خصص من هذه الأرض؟ ما هي البقع التي تحرم الصلاة فيها؟ لا، جوف الكعبة ما عندنا دليل على المنع، نبغى الشيء اللي مخصص بدليل. جوف الكعبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة. ايه، ما في اشكال، اذا استحاولك صل النافلة والفريضة. تفضل. المقابر، المقابر مخصصة من عموم الأراضي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر وفي الحمام في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا واضح، نص عام جعلت الأرض مسجد وطهورا في الصحيحين مستقل، في نفس حديث أبي سعيد فيه التخصيص العام والخاص، وهو قوله الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أنا أبي سعيد عند أحمد والترمذي وابن ماجه. طيب مثال آخر من عنده خاص وعام، أعطيكم مثال. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قطعة من الذهب وقطعة من الحرير وقال حرام على المنبر، قال حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، هذا عام. عن علي بن أبي طالب عند أحمد وأهل السنن، هذا يعم استفادة المرأة من كل نوع بأي طريق من الذهب أو في الذهب. طيب لو أن المرأة، أخذنا هذا في كتاب الآنية في البلوغ، لو أن المرأة استفادت من نفس الذهب وتوضأت بالأواني، هل هذا الحكم يدخل في قوله حل لإناثهم أم لا؟ حل لإناثهم يفهم منه أن المرأة تستخدم الذهب كما شاءت، الحرير واضح تستخدمه كما شاءت، إما أن تلبسه أو تتوسده أو تفرشه، لأن الفرش يسمى لبس. في حديث أنس يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس، حصير يمد من طول ما لبس يعني من طول ما فرش، يسمى الفرش لبسا أو لبسا. فقوله عليه الصلاة والسلام حل لإناثهم دل على أن المرأة، لو قال قائل أن المرأة يجوز لها أن تتوضأ بآنية الذهب، فما الذي يخرج هذا الحكم؟ أي نعم، ولا تأكل في صحافهما، فدل على المنع مطلقا حتى للمرأة. فالمرأة الأصل لها أن تستخدم الذهب كما شاءت، ويستثنى من استخدامها الوضوء بآنية الذهب والفضة، بدليل الحديث الآخر قوله الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا في الصحيحين. الحديث الآخر لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها أو صحافهما. كذلك من الأمثلة النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مطلقا، لكن من فاتته الراتبة القبلية لصلاة الفجر له أن يصليها بعد الفجر مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر رجلا قد صلاها بعد الفريضة. وبالله التوفيق. النحو الظاهر ما يمدينا الراجع لأنه انقطعنا كثير والدرس طويل. آخر ما تكلمت عنه في الأدب الرومية في قول المصنف رحمه الله تعالى حروف القسم الواو والباء والتاء، وتكلمت عن الحروف وقلت لكم قال ابن القيم تالله ما أحلى المبيت على منى، هذا ليس بصواب، إنما قاله البرعي اليمني في قصيدته التي قالها وهو في سكرات الموت لما ذهب إلى الحج ومات قبل وصوله إلى المدينة. وانتهى الكلام على حروف القسم، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الفعل، فقال أو الفعل قبل أن نبينه، الفعل ثلاثة أقسام، الفعل ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر، وله علامات يعرف بها. وقبل أن ندخل بالعلامات التي توضح الفعل تميزه عن الاسم، الفعل هو الحدث، الفعل هو الحدث، وهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. في كلمات تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمان، مثل ماذا؟ كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمان، مثل ماذا؟ هذه مراجعة لما مضى. تفضل. إيه الاسم، تبارك الله. الاسم نفس الاسم هو كلمة ولها معنى لكنها لم تقترن بزمن. الفعل يعرف، من علامات الفعل يعرف بقد، فكل كلمة دخلت عليها قد فهي فعل، إما فعل مضارع وإما أمر، مثل مش الأمثلة على قد من القرآن. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، قد يعلم الله المعوقين منكم. قد أفلح ماضي، وقد يجود البخيل مضارع، لكن فرق بين دخول قد على الماضي وعلى المضارع. إن دخلت على الماضي فهي للتحقيق، يعني لتحقق الأمر وأنه واقع قد تحقق، مثل قد قامت الصلاة. لقرب قيامها كأنها قامت. لكن إذا دخلت على المضارع فقد تفيد التقليل أو التكثير، مثل قد يجود البخيل احتمال واحد من عشرات الآلاف من البخلاء يجود. فما يفهم منه التكثير والتقليل إلا بدليل آخر، ومنه قول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، وقد يبتلي بعض القوم بالنعم. لكن هذه قاعدة في القرآن، لكنها في القرآن قد تدل على التحقيق. إذا دخلت على الماضي حتى في كلام العرب واضح أنها للتحقيق. قد قامت الصلاة يدل على الأمر متحقق. إن وقعت قبل فعل مضارع فهي إما للتقليل أو للتكثير أو للاستبعاد أحيانا، لكن إن كانت في القرآن فهي للتحقيق، مثل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقوله: قد يعلم الله المعوقين منكم. هذا يدل على التحقيق والوقوع. فكل كلمة قبلها قد أو يصلح أن تدخل عليها قد تعرف أنها مضارع، يعني إذا أردت أن تعربها أدخل قد وترتاح. ويعرف أيضا الفعل بالسين إذا دخلت عليه حرف السين، وهي حرف تنفيس، أو يسمى عند علماء العروض علماء الشعر حرف الجرس، ومعناه التنفيس معناه الزمن القريب لوقوع الفعل، الزمن القريب لوقوع الفعل، مثل قول الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقوله: سيقول السفهاء من الناس. السين دخلت على الفعل المضارع يقول ويعلم، لكن يقول هذا تمهيد من الله عز وجل وتهيئة لنفوس المؤمنين أنهم إذا نقلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أنهم سيتكلم عليهم الكفار وأهل الكتاب ويستهزئون بالرسول ويقولون أنه اتبع قبلة العرب، والعرب يقولون ترك دين الأنبياء، كيف يترك قبلة إبراهيم عليه السلام؟ فالشاهد أنه لهذا السبب مهد الله عز وجل لقلوب المؤمنين بهذا الأمر، وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أما سوف فهي تدخل على الفعل المضارع، لكنها تعني الزمن البعيد، تعني الزمن البعيد، مثل سوف آتيك، يعني لو وعدت واحد وقلت سآتيك يعني قريبا، سوف آتيك بعيدا. لو يخاصمك أنك ما أتيته وأنت قلت سوف آتيك يعني زمن بعيد بينك وبينه سنة سنتين. فكل سين ليست أصلية تدخل على كلمة تعرف أنها هذه الكلمة فعل مضارع. أما إذا كانت أصل الكلمة مبدوعة بسين فليست فعلا مضارعا، مثل سحر وسحر سحر وسحر، هذه فيها سين في بدايتها لكنها أصلية ليست زائدة. من علامات الفعل أيضا وجود تاء التأنيث الساكنة، مثل قالت الأعراب آمنا، وقالت عجوز، قالت عجوز عقيم، هذه إذا كانت تاء تأنيث ساكنة. وإذا ختمت، أما إذا ختمت الكلمة بتاء ليست للتأنيث، إذا ختمت بتاء ليست للتأنيث وهي من أصل الكلمة فلا يقال هذا فعل، أو لا يقال عنه أنه فعل، مثل بيت، بيت التاء مختومة بتاء لكنها ليست بتاء تأنيث ساكنة، فهذه ليست فعل، إنما الفعل الذي يختم بتاء التأنيث الساكنة مثل قالت ومر الكلام عليه. قد تكون تختم بتاء تأنيث لكنها ليست ساكنة، مثل شجرة فيها تاء تأنيث ساكنة ولا متحركة، هي متحركة، هذه شجرة مثلا. ومنه قول الله عز وجل قال هذا رحمة من ربي، رحمة مختومة بتاء تأنيث متحركة فليست بفعل إنما اسم. ومن علامة الفعل أيضا تاء الفعل، مثل ضربت، تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة ضربتي. أيضا من علامات الفعل تعرف الفعل إذا دخلت عليه لم، وهذا يدخل على المضارع. واختلف العلماء في نعمة وبئس، هل هي فعل؟ وأريد التطبيق منكم أيضا، نعمة وبئس هل هما فعلان أم اسمان؟ فإذا اختلفت عليك كلمة هل هي فعل أو اسم تدخل عليها أي علامة من علامة الفعل. فهل تدخل عليها قد ولا لم ولا ما فيها دخل عليها أي علامة من علامة الفعل؟ قد نعم العبد ما تجي، لم نعم العبد، فما أنتم قائلون؟ ولا يلزم منه العلامة تنطبق على كل الكلمات، ممكن تدخل على علامة ولا تدخل على الثانية. تفضل. ما أنا بقول أريد مثال، أريد هل هي فعل أو اسم؟ إذا اختلفت عليه كلمة دخل عليها العلامة. قد بئس أخو العشيرة ما تجي، كلام ما يستقيم، فيدل على أنها اسم، لكن هي فعل على قول بعض النحاة. فكيف تعرف أنها الفعل. نعم. أي نعم، ماذا تقول؟ أي نعم، نعمة المرأة هند وبئست المرأة، يعني أي اسم. فنعمة وبئسة إذا دخلت عليها تاء التأنيث الساكنة دل على أنها فعل. ومنه الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السنن عن الحسن البصري عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. مختلف في هذا الحديث صحة وضعفا، والصواب أنه ليس بمرفوع أو ليس بمتصل، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث الحقيقة فقط، وما عداه لا. العلماء مختلفون على ثلاثة أقوال في الحسن عن سمرة: هل سمع منه كل الأحاديث أو هذا قول، أو لم يسمع منه ولا حديث. الأمر الثالث أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، ومعروف اللي يفتح كتاب العقيقة يجد رواية الحسن عن سمرة في أي كتاب حديث. فالشاهد أنه هذا يعني بمناسبة قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. بل يقول الشيخ ابن عثيمين: مما يدل على ضعف هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبر بمثل هذه التعبيرات، لا يتلفظ بقوله نعمة نعمة وبفبها ونعمت، لأن هذا يعني ليس جاريا كثير في العهد النبوي، لا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. هذا يسمى تضعيف الحديث من المتن، تعليل الحديث أو إنكار الحديث من طريق المتن، لكن هذه ليست خاضعة للهوى، أو من أراد أن يضعف ضعف، إنما هي لمن زاول السنة النبوية علما وعملا. تفضل. طيب. وكذلك عسى وليس نعمة وبئس، خلاص ثبت أنهما فعلان بدليل دخول تاء التأنيث، مثل نعمة المرأة هند وبئسة المرأة هند. طيب، وعسى وليس هل هما فعلان أو اسمان؟ على خلاف عند النحاة، فما رأيكم؟ يعني مثلا لو أردت أن تعرب: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى وش تقول، اسم ولا فعل؟ ما يتبين لك إلا إذا أتيت أو أدخلت إحدى العلامات. هم لازم عسى يعني تأتون بعلامة ليس أوضح شيء. نعم، ليست هند قائمة. عست هند أن تقوم، لكن قليل التعبير بعست، لكن ليست كما يقول الشاعر: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. فالإنسان ما يتبين عقله في حال الرضا، إذا كانت الأمور بخير وكل الأمور مقبلة ما يتبين عقل الإنسان أو حصافته أو حكمته أو حنكته، إنما يتبين في الشدائد. مثل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، أو جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. وبعض الناس عنده إكرام واحتفاء في وقت الرخاء، أما في وقت الشدة فعلى الضد من ذلك، بخلاف التعامل مع الرب عز وجل، فإن من يعامل الله في الرخاء يعرفه في الشدة، كما في حديث ابن عباس: ومن أحب أن يستجاب له الدعاء في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء. أما بني آدم لضعفهم وقلة في عقولهم قد تجد محبا لك مقبلا وقت الرخاء، في وقت يعني وجود المال ولا الأمور متسعة لك، فإذا ذهب المال ذهب مرحبه كما يقال، يعني أهلا ومرحبا والترحيبات و التصدير في رؤوس المجالس أو الجلوس في صدور المجالس، هذه إذا كان الإنسان عنده وظيفة ولا منصب ولا عنده مال. لكن إذا ذهبت ذهب الإكرام والحفاء أو الاحتفاء. لذلك بعض أصحاب المناصب ما يحبون التقاعد، أشد شيء عليهم متقاعد، أشد شيء عليهم أنهم يتقاعدون، لأنه لا أكرم أصلا لسواد عينيه ولا يعني محبة له أو اجتماع القلوب عليه. والنقة من الله كما يقول البخاري: باب النقة من الله. والنقة هي المحبة، فهي ما تأتي المحبة بالمناصب ولا بالأعمال، ولا إنما تأتي بالعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والإنسان يعرف ب أو يحب ويكرم لأخلاقه، لمرؤته، لرجولته. والإنسان يعرف بذكره لا بذكره، وهذا من الجناس التام، بذكره لا بذكره، يعني ليس لأنه رجل يكرم، إنما يكرم إذا كان رجل من الرجال الذين قال الله عز وجل عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة. فالذكور كثير والرجال قلة، كما يقول بعض السلف: الركب كثير والحاج قليل. مو بكل من ذهب إلى الحج يعتبر حاجا، كما أنه مو بكل من لبس فترة يسمى رجلا. ففرق بين الرجولة والذكورة. فهذا يعني بمناسبة ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. فبعض الناس تظهر سقطاته في أول امتحان له، في موقف من المواقف أو شدة غضب. والناس يتفاوتون في شدة الغضب، لكن من الناس من لا يتحمل أو ينقص عقله بأي موقف مفاجئ له. الانبهار والاستغراب ممكن يحصل، لكن أتكلم عن من يطيش عقله ويترك حكمته وحنكته بسبب موقف يجري له. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من علامات الفعل تكلمت عنها: دخول تاء المتكلم والمخاطب للذكر والأنثى، مثل كتبت وكتبت وكتبت. أيضا من علامات دخول الفعل قبول نون التوكيد الثقيلة، قبول نون التوكيد الثقيلة، مثل: لا تجدن أشد الناس عداوة. تجدن فعل مضارع لأنه مختوم بالنون الثقيلة. وكذلك إذا ختم بنون توكيد خفيفة، مثل: لنسفعا بالناصية. وجمعت الثقيلة والخفيفة في آية في سورة يوسف، ما هي؟ تفضل، أنت جبت جزء، لكن نريد النون الثقيلة. نعم، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. جمعت هذه الآية بين النون الثقيلة والخفيفة. قلت لكم أن دخول تاء التأنيث الساكنة هي علامة من علامات الفعل، مثل: قالت الأعراب آمنا. لكن قد تكون نفس التاء التأنيث الساكنة محركة لخشية التقاء الساكنين، مثل: قالت امرأة العزيز. أصلها قالت تسكت امرأة العزيز، فالتاء هنا ساكنة للتأنيث، فتدل على أن قال أنه فعل من الأفعال، لكن حركت لالتقاء الساكنين. من علاماته أيضا الفعل دلالته على الطلب، دلالته على الطلب، أن يكون يفهم منه أنه طلب. وقبول ياء المخاطبة، قبول ياء المخاطبة، مثل: أطع أباك. فإذا دخلت ياء المخاطبة المؤنثة دل على أنه أمر، مثل: يا فاطمة أطيعي أباك. طيب، إذا كان عندنا كلمة طلبية لكنها لا تقبل الياء، لازم تكون طلبية تقبل الياء. طيب، إذا لم تقبل الياء فإنه يسمى اسما، اسم فعل، ولا يسمى اسما، مثل: صح. صح يعني اسكت، هذا أمر طلبي لكنه لا يقبل الياء فيسمى عند النحاة اسم فعل أمر. فعل الأمر إذا قبل أو قبل الياء، مثل أطيعي أباكي، أصلها مثلا أطع، واضح أن أطع أمر، صح معناها أسكت لكنها لا تقبل الياء فتسمى اسم فعل أمر عند النحاة. ويعرف المضارع بافتتاحه العلامة الأخيرة، وأختم بها، ويعرف المضارع بافتتاحه بحرف من نأيت. كلمة نأيت أي حرف من هذه الحروف، النون أو الهمزة أو الياء أو التاء، تفتتح بها أي كلمة تدل على أنها فعل، مثل نأيت، مثل نقوم، الهمزة مثل أحضر، الياء مثل يكتب، التاء مثل تسمع. وبهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعيد التنبيه فيما يتعلق بدروس الحج أنها تكون إن شاء الله الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء على التوالي، متصلة من الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل. والله أحرص أنها تكون أقصى حد، يعني من أطالت جدا ساعة ونصف، لأنه إن كانت بهذه الطريقة التي هي طريقة الإملاء مثل طريقة البلوغ ومثل مهب البلوغ طريقة النحو هنا والقواعد الفقهية والبيقونية، هذه الطريقة ما نمشي في شيء منها. فلكن إن أردتم أن تكون مهب سرد، يعني أنها تكون أوسع وأسرع قليلا، ممكن بين الساعة والساعة ربع، لكن إن كانت متأنية مثل هذه الطريقة فلن نأخذ إلا القليل، يعني ممكن نصل إلى الميقات فنتوقف، ما نكمل لا العمرة ولا الحج، يعني فقط نوصلكم إلى الميقات وبعد عاد كل راح تسيره، فأنتم يعني بالخيار، ويتبين هذا إن شاء الله من درس الثلاثاء أو من درس الجمعة القادمة. وإن كنت أحب أن تكون يعني الإلقاء يكون سريع لكثرة المعلومات، وقد تكون لاتصالها أحسن، لأنه أحيانا الهدوء بالإلقاء ما تعودت عليه أصلا، لكن الهدوء يشتت الذهن بالنسبة لي، وأحيانا تأتي معلومات لم أردها في الكلام أصلا لكن تأتي لأني أتأنى، لكن لو أسرعت تكون العبارة عندي ثابتة وواضحة، الفكرة التي أريد تكون تأتي بسرعة. يعني مثلا لو أردت أن أتكلم عن الإحرام أو محضرة الإحرام، عندي معلومات أريد أن أوصلها لكم، إن كنت ألقيها بسرعة أرتاح تصل كما أريد، لكن إن تأنيت أبدأ أستطرد وأطلع يمين يسار بسبب أحيانا إيصال المعلومة أو أتذكر شيء مناسب ومهم أثناء الكلام، فهذا الذي يجعل اختيار السرعة أحسن. لكن التأني في النحو في البيقونية لأنها يعني متون معتمدة وقصيرة ولا بد أن أتأنى فيها واستفاد منها كثيرا، أما الحج من لم يستطع أن يكتب يستمع، وممكن تكتب رؤوس أقلام، وإن شاء الله سأوزع بعض الخلاصات إما قبل أو بعد الدرس، ثم عاد أن وفق الله عز وجل لإخراج الشرح مكتوبة أو أهم المسائل من الشرح التي يعتمد عليها طلاب العلم، لأن تعريف الحج وأحكام وشروطه هذه معروفة، قد لا يحتاجها كل من أراد يذهب للحج، يعني توجد في أي كتاب، لكن بعض المسائل المهمة يعني مثلا خلاصات أو ملخص من مسائل الحج ممكن هذه تكون في مذكرة 10 ورقات أو قريبا من ذلك إن يسر الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.